وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن رواية الراوندي ذكرت مرجحين، الأول موافقة الكتاب والثاني مخالفة القوم، وقلنا بالنسبة إلى المرجح الثاني توجد بعض الأمور التي ترتبط به. وصلنا إلى بينا الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الرابع وصلنا إليه، وهو أن المقصود من مخالفة القوم هل يعم مخالفة ماذا؟ وموافقة حكامهم دون فتاوى فقهائهم، يا خصوص فتاوى الفقهاء. قلنا ذهب بعض ومنهم السيد الكوئي قدس سره إلى التعميم لموافقة ومخالفة عمل حكامهم. وهذه المسألة وين استفاد منها السيد الخوئي؟ قلنا استفاد منها في مسألة طهارة ونجاسة الخمر، لأن أكو كلام بين الفقهاء أن الخمر حرام، حرام جزما، حرام 100% ما بي كلام، لكن طاهر أو نجس هو؟ فبعض قال على أنه طاهر، بس هم لين تخير على أنه إذا طاهر شئلا ماذا حلال؟ لا لا، ماكو ملازمة ماذا بين المطلبين، مثل عصير العنبي إذا غلا هو طاهر نقول لكنه حرام على أي حال. فالروايات اختلفت، بعض الروايات يظهر منها النجاسة، بعض الروايات يظهر منها ماذا؟ الطهارة. رأي الجماعة فتاواهم كفتوى المعروف بينهم إلا من ربيعة الرأي هو النجاسة. فإذا قد يقول قائل بناء على هذا رح يصير الموافق للقوم ماذا؟ أخبار ماذا؟ النجاسة هي الموافقة علما للقوم، فنطرحها ونأخذ بالتالي بمن؟ بأخبار الطهارة. السيد الخوئي هنا جاء وقال، قال أخبار الطهارة أيضا موافقة للقوم، وليس فقط وفقط أخبار النجاسة هي الموافقة، لا أخبار الطهارة هم هي الموافقة لهم. يا بشلون؟ قال لأن حكامهم يشربون الخمر. إذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس الفتوى بالطهارة، حكم الإمام بالطهارة في الروايات، في رواية الطهارة يكون موافقا علما لعمل الحكام، بل لا لفتوى فقهائهم بل لعمل حكامهم. فإذن على هذا الأساس كلتا الطائفتين هي موافقة لهم. غايته أخبار النجاسة موافقة لهم من حيث الفتوى، وأخبار الطهارة موافقة لهم من حيث عمل الحكام. فالترجيح بمخالفة القوم أو بمخالفة القوم غير ممكن في المقام لما أشرنا إليه، فلا بد وأن تفتش عن مرجح آخر. قلنا هذا ما ذكره السيد الخوئي، وهذه مسألة أيضا مهمة لا بأس بها، لأنه إذا تمت قد نستفيد منها في موارد أخرى من هذا القبيل. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن هذا قابل للمناقشة، لا من ناحية أن تعميم الموافقة والمخالفة لعمل الحكام يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا التعميم. فإذا يناقش مثل السيد الخوئي أن هذا التعميم بالشكل الذي أشار إليه، يعني بأن ننظر لعمل الحكام، هذا لا مثبت له، لا دليل عليه، فكيف نعمم؟ كلا، نحن نناقش لا من هذه الناحية، إذ بإمكان السيد الخوئي أن يجيب ويقول كما تعديتم إلى فتاوى القوم، والحال أن الرواية هي مختصة بمن؟ بالموافقة والمخالفة لأخبارهم دون الفتاوى. وتعديتم إلى الفتاوى من باب أن الترجيح بهذا المرجح هو لنكتة عقلية، وهو التقية والخوف، ومعلوم أن التقية والخوف كما هو ثابت بلحاظ فتاواهم ثابت أيضا بلحاظ ماذا؟ عمل السلاطين، بل لعل الخوف من السلاطين من عمل السلاطين أشد، هذا سلطان، هذا بيد السيف. إذا نحن نناقش لا من هذه الناحية، كما وأننا لا نناقش من ناحية أن الإمام إذا حكم في الروايات بالطهارة أي بطهارة الخمر فهذا معناه أنه قد قرر الإمام، قرر وأمضى، قرر وأمضى، المن قرر وأمضى؟ الوضع الفاسد من قبل السلاطين، وصحح لهم الإمام، صحح لهم شنو؟ الباطل. فالرواية الدالة على الطهارة لو كانت قد صدرت منه عليه السلام فذلك، يعني لأجل ملاحظة عمل السلاطين، فلازم ذلك أنه عليه السلام قد قرر الباطل وأمضى الباطل وأكد الباطل، وهذا مطلب لا يليق بمن؟ بالإمام عليه السلام. وهذا أيضا، ونحن نناقش لا من هذه الناحية، فإن هذا يمكن للسيد الخوئي أن يرده ويقول كما أن الرواية الموافقة لفتاواهم يمكن أن تصدر منه لأجل ماذا؟ لأجل التقية والخوف. لا مانع أيضا في أن تصدر الرواية منه مراعاة علما لعملهم، فإن نكتة الخوف والتقية المصححة هناك، المصححة هناك بس هناك وين؟ في باب الفتاوى، تصحح صدور الرواية من الإمام مراعاة لعمل السلاطين، فلا مانع من ذلك. فالتقية التي هي قد جوزت صدور الرواية الموافقة للفتوى الباطلة أيضا تبرر صدور الرواية للعمل الباطل، فإن الخوف والتقية يجوزان ذلك. إذا نحن نناقش السيد الخوئي لا من تلك الناحية ولا من هذه الناحية، بل لأمرين آخرين. الأول إن الفتوى بالطهارة لا ينفع شيئا، فإن الذي ينفع السلاطين هو الفتوى لهم هو الرواية المحللة للخمر، فإذا الرواية حللت لهم الخمر هذا نقول على أنه صادر تقية لأجل ماذا؟ أنه سلطان ويحذر منه. أما أن نفترض أن الإمام في الرواية لا يحكم بالحلية بل يحكم بالطهارة فقط، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فالقول بأنه صدر هذا تقية مجرد ألفاظ، إذ التقية لا تتحقق بالحكم بالطهارة وبصدور الرواية الدالة على الطهارة، وإنما تتحقق بصدور الرواية الدالة على حلية الخمر وجوازه. فالتقية لا مجال لها هنا موضوعا، لا مجال لها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني شنو فايدة يطهر؟ لا شي فيه إيش بالله يتطهرني؟ شنو شي فيه؟ شي فيه؟ إذا نقول أصلا ما إلى مجال شنو هنا أعمال التقية ما إلى مجال، لا من حيث ماذا التحليل الخمر لأنه ثابت يقول بالقرآن، ولا من حيث الطهارة، الطهارة ما شنو شي تفيدنا ما دام يا حرام شيل فيدنا ماذا؟ أي شيء هذا لا ينفع شيء. والأمر الثاني أنه بعد فتوى فقهائهم بنجاسة الخمر لا معنى لأن يتقي الإمام عليه السلام، إذ هم قد حكموا بالنجاسة، فالمجال يعود مفتوحا للإمام، أي بأن يفتي بمن بالنجاسة ويحكم بالنجاسة من دون أي داعي للاستقاء. فالتقية إذن منتفية موضوعا أيضا، وإنما تتصور التقية إذا فرض أن فتوى فقهائهم كان علما على الطهارة، فالإمام لا يمكن أن يحكم وحده بالنجاسة. أما بعد أن هم حكموا بالنجاسة فلا مجال لأن يتقي الإمام عليه السلام. والخلاصة إن التقية لا معنى لها في المورد المذكور لهذين الأمرين اللذين أشرنا إليهما، ومناقشتنا للسيد الخوئي قدس سره هي من هذه، من ناحية هذين الأمرين وليس من ناحية الأمرين السابقين لإمكان دفعهما، يعني دفع الأمرين السابقين. ثم انه يوجد كلام ليش انا سويت بعد على انه ماذا التقية انما تتصور في من في صدور اخبار ماذا النجاسة، أما أخبار الطهارة ماذا بعد حين إذن يا مخالفة ماذا للقوم ما إلى معنى ماذا اللاحظ عمل الصلاة. التعميم بعد لا معنى له، فدائما التعميم لا معنى له بعد فرض على أنه وفقهاءهم ماذا موافقين بعد بعد فقهائهم موافقين الرأيين بعد التقية بعد أصل لا معنى له. زين فالإمام بعد ليش يخاف؟ فالإمام بعد ليش يخاف إذا هم قاعد يفتون بيما بالطهارة وما خايفين من هذه بالنجاسة العفو وما خايفين بعد الإمام لا معنى لأن يخاف. هم قاعد يفتون بهذا الشيء، واحد وحده في الميدان ينفرد إيه يخاف، اثنين ينفردون بل يخاف. أما إذا كان الطابع العام هم مالتهم هو الفتوى بيما. هذا كله من حيث دلالة الرواية المذكورة، وأما من حيث سندها فالكلام يقع في نقاط أربع. الأولى، من هو الراوندي؟ وهل يمكن الاعتماد على روايته؟ والثانية، هل أن الراوندي كان له حقا رسالة بالاسم الذي ذكره صاحب الوسائل؟ إنه كيف نثبت أن هذه الرسالة هي من مؤلفاته وهي له؟ والنقطة الثالثة، هل لصاحب الوسائل طريق صحيح إلى الراوندي في بلحاظ الرسالة المذكورة؟ وكيف نثبت ذلك؟ والنقطة الرابعة الأخيرة، كيف نحذفها؟ ما هو تحقيق حال رجال السند بين الراوندي إلى الإمام عليه السلام؟ فإن بعضهم لا يوجد توثيق لهم، يعني بعض الرجال المتوسط بين الراوندي وبين الإمام عليه السلام. هذه نقاط ثلاث تستحق الأربع تستحق البحث. عنوان جانبي صغير النقطة الأولى. أما بلحاظ النقطة الأولى، أعني من هو الراوندي، فهو أبو الحسين سعد أو سعيد ابن هبة الله ابن الحسن الراوندي. بلي كما سأل الآن أذكر. المتوفى سنة 585 على ما ذكر تلميذه الشيخ منتجب الدين في فهرسته. هسه هذا ذاك 585 هسه اجي ما ادري هسه هم اجي اذكر مال اغا بزرق هم اذكره المتوفى بعده، هو هنا هذا كاتب شنو المتوفى بعده سنة 585. وقد ذكر الشيخ أبو زر في الذريعة جزء 23 صفحة 157، وشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليهما في الكنى والألقاب الجزء الثالث صفحة 72 أنه توفي سنة 573 73، بخلاف ما يقول شيخ منتجب الدين أنه بعد سنة 585. وعلى أي حال تلميذه الشيخ منتجب الدين قال عنه فقيه عين صالح ثقة، وقد ذكر له أكثر من 30 مؤلفا، وهو صاحب التفسير صاحب شرح نهج البلاغة، ولعله أول شنو شرح لنهج البلاغة هو شرحه، وكثيرا ما ينقل عنه ابن أبي الحديد، يعني يظهر ابن أبي الحديد لما كان يشرح نهج البلاغة كان قدامه شنو هذا الشرح موجود، فكان يتعرض إليه وله مناقشات للراوندي. وشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه له رد إعلاما على ابن أبي الحديد، سماه بسلاسل الحديد. فإذا هو صاحب شرح نهج البلاغة، وما أدري إذا هذا مطبوع شرح نهج البلاغة يوما مطبوع، يقال هو في مجلدين واسمه منهاج البراعة، وفائدة جانبية لا بأس بذلك، منهاج البراعة منهاجان اثنين، هذا من حسن الصدفة من سوء الصدفة، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة في مجلدين للراوندي، وأكو منهاج البراعة في مجلدات لفلان شنو الشيخ فلان القوئي. فالمقصود ذولا ماذا ليصير شنو اشتباه، هذا ليس سمى منهاج البراعة وأكو منهاج براعة سابق، هذا مو مهم. وأيضا هو صاحب كتاب الخرائج والجرائح في المعجزات، هذا كتاب محروف، وهو أيضا صاحب فقه القرآن، لعله ما أدرس أقدم ما أقدم ما أدر والله، فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، وله ترجمة مختصرة في خاتمة المستدرك في الفائدة الثالثة جزء 21 صفحة 79. ومن تلاميذه أيضا الشيخ ابن شهراشوب في صاحب كتاب معالم العلماء، وقد ذكره في صفحة 368، وذكر له 3 مؤلفات. يعني شيخ منتجب الدين كم مؤلف ذكر له؟ 30 أو أكثر من 30، بينما ابن شهراشوب ذكر له شقد 3. أي إنما أكد عليه لأني أحتاج إلى ذلك فيما بعد. ويمكن أيضا مراجعة ترجمته وما قيل في حقه في معجم رجال الحديث الجزء 8 صفحة 83، والنتيجة النهائية من كل هذا هي هذا الذي أريده: إن الرجل لا ينبغي التشكيك في وثاقته وجلالته، فإنه معروف بذلك ولم يغمز فيه أحد، بل على العكس ورد في حقه المدح كما نقلنا والتوثيق كما نقلنا عن تلميذه الشيخ منتجب الدين. إذن من هذه الناحية لا كلام، هذا خلنا ننهي ماذا النقطة الأولى عنوان جانبي صغير. النقطة الثانية، وأما بالنسبة إلى الإشكال والكلام في أنه هل توجد له رسالة بالاسم المذكور، يعني رسالة في تحقيق حال أحوال أصحابنا هتشي رجالية هي بهذا الشكل أو روائية، ويمكن تقريب الإشكال من هذه الناحية ببيانين. البيان الأول إن تلميذيه، أعني الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهراشوب، ذكر مؤلفاته ولم يذكر من جملة ذلك الرسالة المذكورة. أنا فيما سبق قلت على أنه الشيخ منتجب الدين ذكر على أنه قد توفي في سنة، توفي يعني الراوندي في سنة 585. هو في الحقيقة لا، أنا اشتبهت، هذا وفاة الشيخ منتجب الدين بعد سنة، لا فصححوا العبارة هذه إن شاء الله بعدين ماذا صححوها، وإلا الوارد كما نقلت عن الشيخ القمي والشيخ بلي، هذا اشتباه كان من عندي. على أي حال، فإن التلميذين لم يذكر مؤلفا له باسم رسالة في أحوال أحاديث أصحابنا، رسالة ما أكو بهذا الاسم، رغم أنهما استعرضا مؤلفاته. هذا الصيغة الأولى للإشكال. والثاني، الصيغة الثانية للإشكال، إن أنا دني أبين صيغتين للإشكال حتى أنت إن شاء الله تفكر بهن لغد كيف نجيب عنهما، لعله تهتدي إلى جواب إن شاء الله غير ما سوف نذكره. الصيغة الثانية للإشكال إن الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل إلى الراوندي وغيره على ما جاء في الفائدة، على ما جاء في الفائدة الخامسة، جزء 30 من الوسائل صفحة 169، هي طرق متعددة تمر بمحطات، بمحطات، واحدة من تلك المحطات العلامة الحلي، فيذكر طرق متعددة تنتهي إلى العلامة، ثم من العلامة إلى هذا التراجع وشوف، ثم من العلامة إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي. فحينئذ يقال لو كانت هذه الرسالة ثابت حقا ومن جملة مؤلفات الراوندي لكان من المناسب أن ينقل عنها، أن ينقل عنها من ينقل عنها؟ العلامة في أبحاثه الأصولية في باب علاج الأخبار المتعارضة وعدم ذكره لها يكشف عن أنها لم تصل بيدي، لم تصل بيدي ماذا؟ العلامة. وبالتالي لا توجد رسالة بالاسم المذكور للراوندي، هاتان صياغتان للإشكال المذكور. تأملوا في ذلك إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.